الأخبار من SBS عربي 24.
مع دخول وقف إطلاق النار في غزة بدأت القصص المأساوية وحجم المعاناة تتكشف. أستراليون من غزة يحكون عن قصتهم في هذا اللقاء عن فقدان أفراد من عائلاتهم خلال حرب غزة المدمرة. أنا هديل السويدي وتحدثت مع محمود كسكين من سيدني وهو أب لطفلين تعود أصوله إلى غزة لنستمع بصوته إلى قصته.
الحرب بعد أن وضعت أوزارها يعني وانتهت الحمد لله بهدنة مؤخرا، كان الشغل الشاغل للكثير من الأقرباء سواء هنا أو في غزة هو البحث عن يعني بعض من أفراد العائلة اللي هم فقدوا واللي احنا مش عارفين أصلا وين هم، هل هم تم سجنهم، هل هم في عداد الموتى. فكان أكثر شيء تركيز على ابن عملي يعني راح يجيب أكل لأسرته، وكان الوضع صعب جدا في الشمال في غزة. راح تأخر الموعد كثير عليه، صار كل تسأل إنه ممكن يجي بعد شوي بعد شوي، فمر يوم يومين ثلاثة، فحتى ذهب إلى أخي موجود هناك راح يشوف مكانه، وجد السيارة بس ما وجده هو أو ما وجد أي أثر لإله. حاولنا نبحث كثير عنه في قوائم الأسرة اللي بتنزل كل فترة، نسأل إذا في حدا يعني من الأسرة الخارجية إنه تعرف على هذا الاسم. للأسف يعني أجتنا أخبار مسرة بالبداية إنه هو موجود اسمه هناك في الأسرة، لكن هو طلع واحد اسم تشابه أسماء الاثنين، اسمه هاني الآخر حتى الآن مفقود. أكثر شيء وأكثر شيء كان يعني صعب علينا كعائلة إنه الإنسان يعني لا هو عارف حاله، هل هو يعني ميت يحزن عليه، يعني حتى طبيعة الدعاء لإله مش معروفة كيف حتكون كيف هيئتها. ف الموضوع كتير مؤثر علينا، وإحنا يعني لحتى اللحظة هو الشغل الشاغل بعد حتى انتهاء الحرب هو البحث عنه، محاولة وجود أي أثر على سواء حياته أو موته. ابن عمي يعني كان هاني هو يعني الدينامو تاع العائلة، لأنه هو يعني وقع عليه اختيار يروح يجيب الأكل لأنه إذا أخ كان مصاب وهو كان ينتبه عليه، فهو كان هو دائما يتحرك ويروح ويجي. وهذا للأسف يعني فقدانه الآن لإلنا يعني كان يعني كتير صعب على الكل، يعني حتى اضطروا أولاده، احنا اضطروا نطلع أولاده برا غزة، ما ضل حدا له في غزة حتى يبحثوا عنه. هذه النقطة أهم اللي بتخلي لنا دافع إنه احنا ننزل، يعني لأنه ما ضل له ولا أحد في غزة يعني اللي من أسرته اللي استشهد، يعني اثنين استشهد مثلا، الباقي خرج برا غزة الحرب. فالأسف إنه الموضوع حيكون شاق شوي نوعا ما. أحمد قصة يعني شوي مغايرة عن قصة هاني. أحمد كان هو أكثر من أخ، يعني لأنه لما تربي مع شخص تربينا وعشنا حياتنا كلها مع بعض، نفس البيت نفس فكان هو يعني كتير قريب مني، وأنا كتير أصلا بسط أخ إني شفته وقدرت أودعه قبل الحرب، كنت موجود في غزة. فسبحان الله حتى كانت آخر ليلة لي وجود في غزة كانت عنده أمه وأهله عزمونا على عشاء. فلما صارت الحرب مباشرة لما جيت حتى بأرسل له رسالة يعني سمحنا على التقصير إحنا ما حكينا. فكان الساعة عندنا الساعة 12 إلا ربع بالضبط، ف 12 والثلث يعني بعدها حوالي 35 دقيقة جابنا بيحكي لي يعني إنه عظم الله أجركم أحمد استشهد. فأنا بحكي لهم أحمد، ما كنت أحكي معاه من شوي أحمد، قال لي آه نزلت العمارة اللي هو في سكن فيها. فأنا رجعت على المحل أشوف قرأها ولا ما قرأهاش، للأسف ما قرأها، للأسف إنه زي ما بنحكي الله الصين بيكون موجود. كان هو فعلا الوقت اللي أنا كنت أنا ممكن أحكي معاه فيها. الموضوع أنه لحتى اللحظة أحمد لم يتم دفنه، صار أكثر من يعني تحللت أكيد عظامه، أنه يعني هذا أي أمر موجع يعني كمان المفقودين تحت الأنقاض كتير موضوع حساس يعني بالنسبة لأهل غزة، بالنسبة لنا كمجتمع مسلم أنه الإكرام ما يدفنه. كثير متأثرين في موضوع أنه هو لحتى اللحظة تحت النقاد، لأنه حاولنا نتواصل مع كثير من الصليب الأحمر أنه محاولة دفنه، حتى اضطريت أنه ممكن أدفع فلوس لأي حدا يروح. بس للأسف في منطقة إحنا بنعرف يمكن على الأخبار تيجي شارع الرشيد، شارع الرشيد يعني منطقة عسكرية مغلقة كانت في الفترة الحالية ولحتى اللحظة هذا، وهذا كثير كثير أمر كان يعني مؤثر عليه في الحرب. الخطة موجودة والنية موجودة، ولكن يعني حتى لن ننتظر إشارة أو يعني تعليمات أو السماح بالذهاب إلى غزة. ف فموضوع انه غزة الاطمئنان على الاموات والاحياء ايضا، لانه الموضوع المفقودين هذا الموضوع لازم يعني يحتاج جهد، يعني يحتاج تواصل مع جهات يعني دوليه في كالصليب الاحمر، محاوله يعني التواصل مع السلطات الاحتلال بخصوص المعتقلين اذا لهم اسم لهم اثر، للسؤال في المنطقة مثلا معينة إذا حدا شافوا حدا مثلا دفنوا، في كتير عندنا حالات مثلا تم دفنه بدون ما أهلهم يعرفوا، لأنه خلاص اللي بيشوف واحد بالشارع ميت بدفنه. ففي عندنا كتير حالات إنه يعني مفقودين عدد يعني مش بسيط، بس لكن إحنا أنا يعني عقدت النية إنه لازم إن شاء الله أنزل على غزة بالقريب العاجل حين تسنح الظروف. يعني الخطة موجودة، يعني التذكرة مجرد حاجز تذكرة وإن شاء الله أنزل. معبر رفح راح يفتح قريبا بس بآلية مختلفة. غالبا يعني في شغلة ما بنعرفها عن أهل غزة بالذات اللي ما بيدخل، أمس أنا أسترالي بس أصولي من غزة فإمكاني دخول إلى غزة في وقت السلم، لما في وقت الحرب أهل غزة لا يستطيع دخولها، هم الآن بيعتبروا لسه في منطقة وضع حرب يعني. فإحنا أهل غزة الأصليين ما بنقدر ندخل أهل غزة حاليا. فهي الحسبة بتاعت كيف الآلية عمل الجيش الاحتلال على المعبر واللي هو راح يتحكم بالمعبر، كان كمان الاتحاد الأوروبي هو اللي حيمسك زمام الأمور في المعبر في الأسبوع القادم. لازم تنسيق خاص، المشكلة التنسيق لازم تنسيق مع السلطات المصرية وبعدين السلطات الإسرائيلية، عشان وبالتالي الاتحاد الأوروبي اللي هو حيكون ماسك المعبر ما راح يكون وجود فلسطيني إلا لختم جوازات السفر يعني. فمشكلة المعبر يعني تحتاج إلى تدخل يعني على مستوى حتى أسترالي، وراح نتوجه إحنا لوزارة الخارجية اللي تحاول تقدم أي مساعدة ممكن تقوم بها إنه نحاول نصل لأهلينا هناك. أول شيء يعني أنا تربيت في غزة، فإنه موضوع إن العيش أكيد حيكون صعبة، بس أنا ابن البلد يعني هناك، فأنا بعرف وين أروح يعني وين أجي، فالموضوع مش حيكون يعني نفس الناس كيف عايشين، نفس الصعوبة اللي حتواجههم راح أواجهها يعني. فموضوع السكن موضوع الإقامة يعني ما تبقى، ونعيش مثل الناس حتى لو بالخيام يعني. تواصلت كتير وكتير من المفقودين عندنا من الشباب اللي بنعرفهم يعني تواصلنا مع الريد كروس. للأسف الريد كروس يعني كان هو أكثر، هو كان يحاول يستفسر أكثر من معلومات، كان في تجاوب الصراحة منهم بس كانت إمكانيات محدودة يعني. الحرب كانت حتى على المؤسسات الدولية، الحرب كانت موجود برضو على ريد كروس يعني حتى يمنعوا يعني من دخول في المناطق معينة يعني. إحنا المنطقة اللي إحنا ساكنين فيها حتى ريد كروس كان ممنوع يدخلها أصلا يعني. فبالنهاية يعني إنه هم للأسف يعني قالوا في آلاف مثلكم كتير يعني. الأكثر تشالنج هو الإيموشنال يعني والستريس اللي كنا إحنا نعاني منه هنا عن بعد، إنك تشوف فيه على الواقع، لأن أنا أتوقع الدمار يعني أكبر من حجم التي في اللي بنشوفه إحنا أو الشاشة التلفزيون اللي تعرض علينا. أنا أتوقع الإيموشنال دامج اللي صار للناس أكبر من أي شيء ممكن تتخيل، وإنك تعيش اللحظات هاي هذا تقريبا يعني بالبي كونتينوس سورس اوف ستريس يعني. هو يعني مش حكون افضل من الموجودين في غزه يعني، شو بده يصير عليهم راح يصير علي يعني. فالموضوع يعني اكيد يعني يمكن ما بعرف ما انحطت في ظرف يعني، بس ما اعتقد اني مثلا اترك اهلي اللي موجودين هناك يعانوا وانا اطلع. في 2022 انه انا نزلت على غزه بشهر اخر شهر 9، فعلى أساس إن أنا في 14 مجرد أسبوع فقط إن أنزل على غزة وأرجع، فأنا رجعت على أستراليا في 6/12، فكان الموضوع إنه أنا ما بدي أروح من هناك يعني. فأنا كنت مبسوط على وضع غزة، جمال غزة يعني بعد الحرب هاي، رغم الدمار النفسي اللي كانوا يعيشوه أهل غزة بما قبل الحرب، أنا ما أتخيل شعب ممكن يعيش تجربتهم حاليا في القرن 21 أو القرون السابقة يعني. بحاول دائما يعني الله لا يقدر انه حدا يكون مكانهم يعني. فالوضع النفسي لاهل غزه حاليا هو كان صعب اصلا قبل الحرب، فما بالك الان. كثير انا متعاطف موضوع اهل غزه يعني، لانه مش عشان اهلي وناسي وهذا، بس الموضوع اهل غزه يعني ناس كثير متعلمه، كثير ناس تحترم الاخرين، في تماسك في تعارض مجتمعي شديد في غزه، وكثير يعني انا لما نزلت غزة انبسطت منه، بس كمان إنه في نظر إنه أهل غزة استحقوا حياة كريمة، وهذا المتمنى إن شاء الله يعني بعد المحل.
كنتم مستمعين مع إحدى قصص تداعيات ومعاناة ما بعد الحرب في غزة.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.